السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا، جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا، يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. Thank you.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 106 من سورة البقرة، وهي آية النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد تحدثنا في حلقة الأمس عن تعدد الاتجاهات في معنى النسخ، وهذا التعدد جاء لاختلاف فهم المفسرين لمعنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية. ما معنى من آية؟ يعني ما معنى هذه الآية المذكورة في السورة؟ فبعضهم قال أنها الآية، يعني الآية المعجزة، يعني معاجز الأنبياء، فقد نسخت معجزة موسى بمعجزة عيسى عليه السلام، يعني لكل نبي هناك معجزة خاصة به تختلف عن النبي الآخر. والقرآن الكريم هو المعجزة النهائية، هو المعجزة التي تختلف عن معجزة موسى عليه السلام ومعجزة عيسى عليه السلام. فالقرآن يؤكد أن لكل نبي معاجز، وأن لكل رسالة ورسول معاجز تثبت يعني صحة هذا الرسول وادعاء هذا الرسول. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني ففهم معنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ليس الآية معناها المعجز، وإنما الآية بمعنى يعني الشرائع السابقة. وقال بأن القرآن الكريم يصرح ويسمي الآيات أو الرسالات السابقة بالآيات، فكان التشريع السابق القرآن الكريم الرسالة الخاتمة قد نسخت بعض التشريعات التي جاء بها موسى عليه السلام والتي جاء بها عيسى عليه السلام. قطعا هناك نسخ في بعض التشريعات التي كانت في الرسالات السابقة، ولهذا فسروا الآية هنا بمعنى يعني الكتب السابقة أو الرسالات السابقة. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا الحديث عن النبيين والصالحين من الأمم الماضية قبل الإسلام. كذلك هناك اتجاه آخر في تفسير معنى كلمة آية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. هذا التفسير يرى أن معنى الآية ليست الآية التشريعية، وإنما الآية التكوينية، يعني قضايا الكون، ما في الكون من أحداث، ومن لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم سمى الليل آية والنهار آية والقمر كذلك من جملة الآيات الإلهية الربانية، هذه آيات الآفاق وآيات الأنفس. فالآية المقصودة ليست الآية التشريعية هنا، وإنما هي الآية التكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى الشمول، هذه الآية شاملة للآيات التكوينية والآيات التشريعية. وهناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الأخير، وهو الاتجاه الأغلب عند المفسرين، هو أن المقصود بالآية يعني الآية القرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الآيات القرآنية. وهذا ما يسمى في علوم التفسير بعلم الناسخ والمنسوخ. فهذه الآية هي آية قرآنية، فالله سبحانه وتعالى ينسخ حكم سابق بحكم يأتي بعده من أجل تغير المصالح وتغير الأزمنة واستنفاد الحكم السابق غرضه وأهدافه. فعندما يستنفد الحكم أغراضه يأتي حكم جديد ليكون أكثر فاعلية في قيادة الأمة وفي مصلحة الناس ومصلحة الرسالة. ولهذا هذا الاتجاه السائد الآن في تفسير الآية هو أنه الآية القرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومع الأسف الشديد تعددت آراء المفسرين في الناسخ والمنسوخ حتى تحول هذا العلم إلى ما يشبه يعني النقاشات المتضاربة والمختلفة التي تصل إلى حد التناقض. فهناك من يقول لا نسخ في القرآن أصلا، وهناك من يقول بآية واحدة قد نسخت، وهناك من يقول بهناك آيتين في القرآن الكريم فقط، وهناك من يذهب إلى أن الناسخ والمنسوخ يعني آيات أكثر من ذلك، حتى وصل إلى 200 أو أكثر من 200 آية مباركة. وقد عاشت الأمة والناس في ظل هذه الاختلافات يعني الحيرة طبعا، حتى أن بعض المستشرقين استغل هذا الاختلاف في الاجتهادات في التفسير، وذهب إلى أن القرآن الكريم لا نستطيع أن نعتمد عليه لأننا لا ندري هل هذه الآية منسوخة أو ناسخة أو ثابتة، لا ندري. ولهذا لا يمكن أن نعتمد على القرآن الكريم، حتى قال بعضهم بخبث متشابه القرآن واقع مرير ومسار شبهات مؤلمة للمؤمن وغير المؤمن، ومثله المنسوخ وهو يقع في المحكم من القرآن. ويسرد هذا الكاتب المغرض بحيث يحول علم الناسخ والمنسوخ إلى أننا لا نستطيع أن نطمئن لكل آية قرآنية لأننا نحتمل أنها منسوخة. وطبعا هذه أهداف استشراقية من أجل تشويه القرآن الكريم، ومن أجل أن يقع المسلمون ويتعاملوا مع قرآنهم بالشك، باعتبار أننا لا نعلم هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة، هل هذا الحكم ثابت أم أن هذا الحكم منسوخ. ومع الأسف الشديد طبعا هذا استغلال المستشرقين لهذا الأمر ناتج من اختلاف المفسرين الفظيع والكبير في تحديد دائرة الناسخ والمنسوخ. ولهذا نحن نحتاج اليوم إلى دراسة عميقة وصحيحة وتشذيبية لهذا العلم الذي وصلت فيه الآراء إلى حد التناقض. فقد اختلف المفسرون في تحديد عدد الآيات المنسوخة في حكمها في القرآن الكريم، فذكر بعضهم ما يربو على 250 آية، بينما ذكر البعض الآخر آية واحدة أو آيتين، وبين الحد الأعلى والحد الأدنى درجات متفاوتة وآراء متعددة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم أصلا، وهذا فرفع شعار لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة. وهنا يواجهنا سؤال طالما يطرح نفسه، وهو لماذا هذا التفاوت والاختلاف في تحديد الآيات المنسوخة، وما هو السر أو المنشأ في كل هذه الاتجاهات المختلفة؟ والجواب بكل بساطة هو أن منشأ هذا الاختلاف يعود بالدرجة الأولى إلى الشروط والضوابط التي يحددها كل فريق من المفسرين ليتحقق بموجبها النسخ. ومن الطبيعي أنه كلما ازدادت الشروط صغرت دائرة المشروط، ومن أجل رسم خارطة الاتجاهات المتنوعة والتي وصل مجال دائرتها بين آية واحدة إلى حوالي 300 آية قضية قرآنية، نطرح ببساطة هنا الشروط والضوابط التي يحددها الاتجاه الوسط الذي عليه أغلب المفسرين المعاصرين، والذي يرفض الانفتاح الكبير على دائرة النسخ، كما لا يوافق الانغلاق شبه التام للآيات المنسوخة. والشرط الأول الذي حدده هؤلاء العلماء هو التعارض الظاهري المستقر، يعني أن تكون الآية الناسخة متنافية مع الآية المنسوخة في دلالاتها، بحيث لا يتيسر الجمع العرفي بينهما، فإن ذلك إذا كان هناك جمع عرفي يعني مطلق ومقيد، آية مطلقة وآية مقيدة، هذا ليس هناك تعارض بين الآيتين تعارض كلي، وإنما هناك تعارض جزئي يحل ما يسمى بالجمع العرفي. كذلك بين العام والخاص لا يمكن أن نقول هذه هناك تعارض كلي بين العام والخاص، يعني آية عامة وآية خاصة تخصص العام، وإنما نحمل الآيتين نحمل التخصيص على التعميم. وهذا حديث له مجاله في علم الأصول، فلا مجال هنا للتفصيل في مثل هذا البرنامج القرآني، إلا أن ما يجدر ذكره هو أن هذا الشرط، يعني شرط التعارض المستقر بين الناسخ والمنسوخ بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، هذا الشرط يخرج موارد الجمع العرفي، يعني المطلق والمقيد العام والخاص، عن دائرة النسخ، فضلا عن موارد القرينة المتصلة التي توهم بعض المفسرين بحصول النسخ فيها، وفضلا كذلك عن موارد تغاير الموضوع بين الآيتين المباركتين، حيث لا تنافي جزئيا بينهما أصلا. ولهذا نجد الكثير من الآيات التي ادعى بعض المفسرين أن بينها نسخ وناسخ ومنسوخ، هي في الحقيقة آيات ليست بينها تعارض كلي، تعارض مستقر ظاهري بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، بل ترى الكثير من الآيات تقول هذه الآية ناسخة للآية الفلانية، وهي بالحقيقة ليس بينهما ناسخ ومنسوخ، وإنما بينهما مطلق مثل مقيد ومطلق، أو بينهما عام وخاص وخاص وعام، أو هو استثناء متصل، أو الموضوع أصلا غير موضوع، يعني الآية الأولى ليست في موضوع الآية الثانية، وبالتالي ليس هناك تعارض أصلا، يعني يخرج تخصصا من التعارض. ولهذا سنتحدث إن شاء الله في حلقة الغد عن هذا الشرط، شرط التعارض الظاهر المستقر، وعن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر حتى تتم عملية النسخ وظاهرة النسخ في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في مدح المعصوم لنفسه، واختلاف هذا المدح عن مدح الإنسان غير المعصوم لنفسه. المعصوم هو الرسالة الإلهية مجسدة، فعندما يمدح نفسه يعني يمدح الهدى الذي يدعو إليه، يمدح الذي عينه الله عز وجل. أو بتعبير آخر، مسألة الذاتية والأنانية عندنا عادة يشعر الإنسان بنواقص، يشعر بنقص يريد أن يسده بمدح نفسه أو غير ذلك. الإمام المعصوم الذي اختاره الله عز وجل حجة على خلقه، وأعطاه من علمه، أعطاه من ألطافه، أعطاه من إلهامه وميزه، هذا ما يشعر بأنه بحاجة إلى أن يظلم الآخرين أو يتميز على الآخرين، يبين للآخرين لكي يهتدوا بنوره وما هداه الله. إذن الأنبياء والمعصومين الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم عندما يمدحون أنفسهم يريدون أن يفهمهم الناس، أن يلتفت الناس إلى شخصيتهم، إلى مكانتهم. وهكذا عندما يمدح النبي صلى الله عليه وآله نفسه ويفتخر بعترته ويحددهم ويمدحهم ويبين مقامهم، هذا ليست مسألة ذاتية كمدح أحدنا لنفسه، بل هي تكليف لتعريف الأمة بهؤلاء الهداة القادة الأنوار، لأنهم هم النماذج الذين عرفوا الله وعرفوا هداه، فعلى الأمة أن تعرفهم وتقتدي بهم وتهتدي بهداهم. ولذلك عندما يفتخر أمير المؤمنين عليه السلام خاصة على خصومه في الحرب، على مرحب، على معاوية، على غيره، هذه مسألة لازمة ضرورية في الحرب، وبشكل عام مسألة مطلوبة ليعرف الناس شخصية هذا الإنسان الرباني ويقتدوا به صلوات الله عليه. من رسالة لأمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية يقول له: ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة بغير قدم سابق ولا شرف باسق؟ أنتم أمس تحت السيف أسلمتم، متى كنتم أنتم قادة هذه الأمة؟ ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء. إلى أن يقول له: وقد دعوت إلى الحرب، تدعوني إلى الحرب، فدع الناس جانبا واخرج إلي. ليش احنا نقتل الألوف بيننا وليش نخوض صراع؟ اخرج انت، ابرز انت الي، فأعفو الفريقين من القتال لتعلم أينا المرين على قلبه والمغطى على بصره. فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر، ذلك السيف معي وبذلك القلب ألقى عدوي عينا، ما استبدلت دينا ولا استحدثت نبيا، وإني لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكرهين. إذن خط صراع الانحراف الداخلي في الأمة نفس خط دعوة إلى الإسلام ومقاتلة المشركين. وبذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله أنه بعده يقاتل على التأويل. والكل رووا أنه علي عليه السلام بنص النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقاتل على التأويل، وهو الذي يرسم الخط الصحيح في داخل الأمة، وإلا كان بني أمية ينحرفون في الأمة وربما يزيلون الإسلام من أساسه. يقول: وبذلك ذلك السيف معي، وبذلك القلب ألقى عدوي، ما استبدلت دينا ولا استحدثت نبيا، وإني لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكرهين. ثم يقول له عليه السلام في رسالة أخرى، يقول: أما قولك أن بنو عبد مناف فكذلك نحن. تكلمنا عن بني عبد مناف أنه نحن وأنتم من بني عبد مناف، يعني نرجع إلى أصل واحد. ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب. هناك انقسام للخير والشر في الأسر، وهذا هذه الأسرة صحيح أن نحن وإياكم من أصل واحد، ولكن حصل الانقسام. ليست أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق، طعن حتى في نسبه، ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل، وليس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم. وفي أيدينا بعد فضل النبوة التي أذللنا بها العزيز ونعشنا بها الذليل. ولما أدخل الله العرب في دينه أفواجا وأسلمت له هذه الأمة طوعا وكرها، كنتم ممن دخل في الدين إما رغبة وإما رهبة، على حين فاز أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم، فلا تجعلن للشيطان فيك نصيبا ولا على نفسك سبيلا، إلى آخر كلامه عليه السلام. هذا الافتخار بالذات مشروع وصحيح. ويقول له: صحيح أمية وهاشم أصلهم من نسب واحد، ولكن هناك انقسام، وأنا ألاحظ أن هناك قانون لانقسام الخير والشر في الأسر وحتى أسر الأشخاص. عندما أجد أناسا شريرين جدا أبحث عن عائلتهم، من عمومتهم، من الفرع الآخر، أجد أناسا أخيارا جدا. كيف ينقسم أبناء الأنبياء؟ كيف انقسم أبناء إبراهيم إلى أشرار وأخيار؟ كيف انقسمت الأسر فيها أخيار وفجار؟ وكذلك بنو هاشم هم الفرع الخير، يقابلهم بنو أمية الفرع الشرير. يقول له: لسنا نحن كأن نختلف عنكم. ثم هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام طعن في نسب بني أمية وانتسابهم لإسماعيل. وهناك تصريحات من أبي طالب يطعن في كثير من أنساب قريش. قريش 23 قبيلة، ومنها قبائل صغيرة جدا صغيرة جدا، ونسبتهم إلى إسماعيل لم تثبت، وأبو طالب يطعن في نسب عدد منهم. وهذا أمير المؤمنين عليه السلام يطعن في نسب أمية. المهم أن تميز بني هاشم وطهارتهم وصراحة نسبهم واتصالهم بإسماعيل وإبراهيم هذه مسألة ليست عليها غبار ولا شك. فأمير المؤمنين عليه السلام لما يتكلم يتكلم أنه تعرف أنه نحن نختلف عنكم، وبالفعل يختلفون بني عبد المطلب وبنو هاشم يختلفون عن غيرهم في مسلكيتهم رجالا ونساء، في قيمهم، في طهارتهم. من الجاهلية كانوا يتميزون عن غيرهم، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي يتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أن حرز فاطمة البتول صلوات الله عليها كان قولها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة نستنير بالنص الفاطمي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو على قصاره يشتمل على هداية بليغة إلى ركني التحصن بالحسن الإلهي الذي يحفظ الإنسان من كل شر ويغنيه بكل خير، فما هما هذان الركنان؟ نسعى للإجابة عن هذا السؤال المهم من النص الفاطمي المتقدم ونحن نتأمل فيه مع أخينا الحاج عباس باقري لنستمع معا لتوضيحاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. في هذا النص الشريف تهدينا مولاتنا الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها إلى ركنين أساسيين للدخول في الحصن الإلهي الحصين. هذان الركنان يتمثلان أولا في الاعتقاد القلبي الراسخ بإثنتين من الصفات الإلهية، هما صفة الحي وصفة القيوم. تقول يا حي يا قيوم برحمتك فأغثني. هنا نتوصل ونعرف وندرك بأن لنفس هاتين الصفتين أو هذين الاسمين الكريمين من الأسماء الإلهية ترسيخهما في القلب، اسم الحي واسم القيوم، يبعث في قلب الإنسان في قلب الذاكر الأمل والرجاء بالرحمة الإلهية والإغاثة الإلهية. الحي هو الله تبارك وتعالى الذي تتمثل فيه الحياة بمعناها الشمولي الواسع، جميع أشكال الحياة، الحياة الكاملة الخالية من كل نقص، وهو القيوم الذي تقوم به السماوات والأرض. بقيمومته تقوم السماوات والأرض. إذا سلب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله الحول والقوة من أي إنسان فقد القدرة على فعل أي شيء. إذن الركن الأول هو هذا الاعتقاد القلبي الذي ترسخه النصوص الشريفة والأذكار الشريفة في قلب المؤمن. إذا استند المؤمن إلى هذا الركن دخل في الحصن الإلهي الحصين، ولكن شريطة أن يتوفر فيه الركن الثاني. ما هو هذا الركن الثاني يا مولاتي يا فاطمة؟ تقول في دعائها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. مثلما أن الله تبارك وتعالى هو منبع ومبدأ كل خير، كذلك النفس الأمارة بالسوء هي مبدأ كل شر. هذا الدعاء الشريف ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا هو دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والد فاطمة وابنها حسب تعبير بعض النصوص الشريفة عندما كان يصفها بأم أبيها. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورد في الأحاديث الشريفة كان دعاؤه الدائم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الإنسان يريد أن يتحصن من الشرور بمختلف أشكالها، فأي سبيل أفضل لهذا التحصن ولهذه الوقاية من أن يطلب من الله تبارك وتعالى لا يكله، أي لا يجعله راكنا مرتبطا بمنبع الشرور وهي النفس الأمارة بالسوء، أن يجعل هذه النفس الأمارة بالسوء تتخلى عن الأمر بالسوء، تصبح وسيلة من وسائل التي يستعين بها الإنسان المؤمن للقيام بالأعمال الصالحة. في هذه الحالة تتحول إلى النفس المطمئنة بعدل الله، المطمئنة برحمة الله، المطمئنة إلى آل الله، آل أو أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بذلك تكون النفس الإنسانية داخلة في هذا الحصن الحصين. نلاحظ أخيرا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الحرز الفاطمي بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه ينبهنا إلى أن على الإنسان المؤمن أن يكون في كل تحركاته في كل سكناته قائما ومنطلقا من طلب الرحمة الإلهية، ثقة بأن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه. هذا الحرز الفاطمي يمكن للجميع أن يتحرزوا به من جميع الشرور، من جميع الشرور، وهذا من مصادق الرحمة الإلهية التي أجراها الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن أهمها بيت فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها، وجعلنا الله وإياكم من المقتدين بفعالها ومن المتقربين إلى الله تبارك وتعالى بحرزها وبسائر أدعيتها الشريفة.
مع شكرنا لأخينا الحاج عباس باقري، نعمد الآن أيها الأفاضل لتلخيص أهم ما يوصلنا إليه في النص الفاطمي الذي استنرنا به في لقاء اليوم. فنقول إن التجسيد الإيماني برحمة الله وقدرته تبارك وتعالى هو مفتاح التحصن بحسنه الحصين لدفع كل شر ونقص مادي أو معنوي والاستغناء بكل خير، ويتحقق دخول هذا الحسن الإلهي بدوام الاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل أولا، وثانيا باجتناب جميع أشكال الركون والخضوع للأهواء النفسانية المضلة. وعلى ضوء ما تقدم ندعوكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الاستماع ثانية للنص الشريف الذي تناولناه في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أن حرز فاطمة البتول صلوات الله عليها كان قولها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا.
يا الله يا الله، سجدة عشق تتجلى.